بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله، بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق لهذه حتى تلقيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، توقفنا بالأمس مع قوله تعالى في خطابه تعالى لنساء النبي: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وأقمن الصلاة كما جاء النص، أقمن لم يقل صلي أو صلوا، بل كل الأمر الذي جاء في القرآن قال وأقيم الصلاة يقيم الصلاة يقيم الصلاة. الإقامة يا أخواننا أداء الصلاة على وجهه، ووجه الذي أقام النبي الصلاة عليه كما جاء في الحديث: صلوا كما رأيتمون أصلي، صلوا كما رأيتمون أصلي. إقامة الصلاة أدائها على وجه التام الذي أقامه النبي عليه. ما أقام النبي على الصلاة جاء تفصيلا في السنة، والصحابة صلوا خلف رسول الله ووصفوا لنا صلاة بالتفصيل. يقول أنس بن مالك: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع بين أمرين: الإجاز والتمام. سمعوني احنا شرح الدرس قبل ذلك، لكن لنعرف هذا بالنسبة لنا: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم. الإخلال بالإجاز إخلال بالصلاة، والإخلال بالتمام إخلال بالصلاة. كيف نجمع بين الأمرين؟ النبي جمع بينهم وصلى، ووصفت الصلاة بهذه الوصفين: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الإجاز التمام ما شكله ما هيئته؟ الصحابة وصفت أم عائشة ركوع النبي وقيامه وسجوده وجلوسه، حين قالت: كان ركوع النبي وقيامه وسجوده وجلوسه سواء، كل بنفس المساحة ونفس الوقت. وأنس بن مالك وصف ذلك تفصيلا حين قال كما جاء في الحديث الصحيح: لما صلى خلف عمر عبد العزيز قال: ما صليت صلاة أشبه بصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة خلف هذا الفتى، يشير لعمر بن العزيز. يقول عوف: حصلنا عليه في ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه قدر 10 تسبيحات. احنا بنقول كم؟ اقول قدر 10 تسبيحات. هل كان النبي يسبح الوقت كله ام يقول اذكار اخرى مع التسبيح؟ كان يقول اذكار اخرى مع التسبيح. ولو اخذنا اي ذكر في اي موضع مثل مع 3 تسبيحات هيتم هذا الوقت. في الركوع كان يسبح 3. طب احنا اخذنا كلام الفقهاء ان يعني من اكمل التسبيح 3 واقل التسبيح 1. اللي خذ على ان الكمال 3 اعتبر للغاية، لا، كان يسبح 3 ثم يقول: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، انت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي ومستقلت بقدمي، لله رب العالمين. الدعاء مع 3 تسبيحات هيكمل 10 تسبيحات. وكان اذا رفع من ركوعه اخذنا رايح: ربنا لك الحمد لا، ورد رواية ثابتة صحيحة أن النبي كان يقول إذا رفع من ركوعه: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء المجد عقم. قال العبد: قلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد ولا ينفع ذا الجد كالجد. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من اللبس. الدعاء ده أخذ 10 تسبيحات أم لا؟ إذا النذر. وكذلك في السجود يسبح ثلاثا وهكذا. ورد مش دعاء، عدة أدعية قالها النبي في السجود: اللهم لك سجدت بك أمنت لك أسلمت سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ورد أنه كان يقول: رب إني ظلمت نفسي ظلما، حديث أبو بكر الصديق: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بل ثبت أن النبي نصص فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ما قالش فادعوا، قال فأكثروا من الدعاء. فمعنى نكثر الدعاء أي دعوتين مع الثلاث تسبيحات عدوا 10 تسبيحات. ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. أقل من هذا إخلال بالتمام، أكثر من هذا إخلال بالإجاز. يبقى هو ده حد التمام مع الإجاز، قدر 10 تسبيحات في الركوع، في الرفع من الركوع، في الجلوس، في السجود، الجلوس بالسجود. يبقى ده المقدار اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها. وأنا بدأت بهذه كلها حتى نجمع أكبر قدر فيها، ثم نأتي القراءة. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يخلنا عرض على الصحابة القرآن كله في صلاته، ما كانش بيقرأ حدة معينة ويداوم عليها كما فعل كثير الناس. هو كل يوم يصلي في الفجر: ألم نشرح وألم ترى كيف، يعيش من كل خلفية. يعني أعرف ناس على طول كل ما تقدم الإمامة هم صورتين، واحد تاني متعود على القريش والإخلاص وماشي على كده وكأن باقي القرآن لا يكلم. النبي كان يعرض في الصلاة الخمسة القرآن كله، ولذلك الخفقاء حتى يخرج لنا بالقدر الذي كان يقرأه قسم القرآن لأربع أقسام. قال: السور الطوال تبدأ من البقرة للحجرات، سموها إيه؟ الطوال. ومن الحجرات إلى النبأ، مع خلاف النبأ والمرسلات ستفع صورها. قالوا: هذا يسمى بطوال المفصل. يبقى من الحجرات النبأ سموه طوال المفصل. ومن النبأ إلى الضحى سموه متوسط المفصل. ومن الضحى إلى الناس سموه بمحكم الفصل. بعضهم حاولوا يسموه خصال الفصل، رد عليهم عبد الله بن عباس قال: بل هو محكم الفصل. يبقى دول أربع أقسام. من كل قسم كان النبي قراءة خاصة في الصلاة. فكان في الظهر يقرأ بطوال الفصل. يبقى من فين؟ ها؟ صح معي. من حجرات للنبي. ثبت في الحديث، حديث جابر بن عبد الله قال: كل مصلي الظهر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ بنا الزلز والطور. وثبت أنه قرأ النجم والقمر. وثبت أنه قرأ الجمعة والمنافقون. كل ده داخل فين؟ طب تقول عارف ازاي الصلاة السرية؟ كان النبي يصلي في الظهر فيرفع صوته شيئا ما حتى يسمع من خلفه في الصف الأول. لدرجة الفقهاء أخذوا من هذا حكم، قالوا: هل الإصرار أن لا يسمع صوت الإنسان؟ قالوا: هذه بدايته، ونهايته أن يسمع الصف الذي خلفه، اللي فعل النبي هذا في صلاة الظهر. فاعتبروا ده حد أعلى الإصرار، أن يسمع الصف الذي خلفه دون الذي بعده. وصل معنى ده؟ يبقى ده حد الإصرار. فقراءة النبي في الظهر كانت بهذا القدر. يبقى من سورة الحجرات إلى النبي. العصر والعشاء سواء، كان يقرأ بالوسط المفصل. يبقى من النبأ لفين؟ للضحى. غالب قراءتي في صلاة العصر وفي صلاة العشاء كانت من هذا القسم. ولذلك يقول أنس كانت قراءة النبي في العصر نصف قراءته في الظهر. قراءة في العصر، نصف القراءة في الظهر. والأشياء كذلك وردت في حديث معاذ اللي الكل بيستدل به. يا حديث معاذ ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم عود فيصلي بقومه بعد ما صلى مع رسول الله، يرجع يصلي بقومه العشاء. فقرأ به بسورة البقرة صلاة العشاء اللي هي بيصليها بعد صلاة العشاء. فنام أصحابه فلم يقوموا الفجر. سأل النبي كان يتبع أحوال أصحابه ما أخركم صلاة الصبح؟ قال معاذ بن جبل صلى بنا البقرة بعد العشاء. فناداه وقال أفتان أنت المعاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف، فإن في منهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ويأمر يخفف إيه؟ يخفف البقرة. طبعا الناس خدوها يخفف دي وفتحوها، فمش عايز يقرأ حاجة خالص، إن جاب آية يقول أنت طولت. وحصل وفي قيام رمضان، في رمضان في قيام رمضان والناس بتصلي الله يرحم الشيخ يحكي لي قصة، واحد بيصلي إمام فبيقرأ في كل ركعة في القيام آية الرحمن آية الله أكبر، ففي آية مد المدهامتان. فواحد عم سليم قال له طولت عم الشيخ، قال لي يا ابني دي آية واحدة وكلمة واحدة. قال يعني كان لازم ده أو كده ست حركات، ما كان مدهام واحدة تكفي. هذا بلاء، هذا بلاء مبين إخواني. النبي لما قال من أما منكم نسف الخفف، يوجه معاذ هذا التخفيف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا لمطلق التخفيف اللي اختاره الناس كما شاءون. لازم نفهم هذا التخفيف اللي مع التمام اللي فعله سيد الأنام، يبقى مش مطلق التخفيف كل واحد فينا بمزاجه واختياراته، لا، إنما يراد التخفيف إلى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخفيف مع التمام. والنبي صلى صلاته هذه ويعلم أن خلفه المريض والضعيف وذا الحاجة، أليس كذلك؟ هو اللي نبه معاذ. طيب ثم أشار لمعاذ فقال عليك بالشمس والليل وعليك بالأعلى والغاشي. كل دول فيه متوسط الفصل. فأخذ من هذه النصوص أن العصر والعشاء من محكم الفصل، يبقى أطلت المعاذ لأنه تجاوز الحد في العشاء، وخاصة العشاء الآخرة الناس بتنام بعد. طب مش زي حالاتنا دلوقتي، احنا سهيرة كويس. الصحابة كانوا لا يعرفوا سهرهم بعد العشاء، ولا كان فيه أدوار، ولا كان فيه الكلام ده كله، كلها مصابيح وبعد العشاء كله يطفي المصباح وينام. بل تقول أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد، والحديث بعد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء، يعني انسى القصص والحكايات والروايات والأخبار والكلام ده بعد العشاء. وضحت؟ ده باختصار شديد، لا سمر بعد العشاء. واللي هينتظم هينام بعد العشاء هيقوم زي الفل في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل. إذا ندرك هذه الترتيب. طيب إذا ذكر الظهر والعصر والعشاء، المغرب غلب على أحواله قراءة محكم منفصل، أقول غلب، لكن ثبت أنه قرأ في المغرب بالطوال، مش طوال منفصل حتى، بالطوال. ثبت أنه قرأ مرة الأعراف كاملة في المغرب، وثبت أنه قرأ أنعام، وثبت أنه قرأ أنفال، وكل ده مطول. الفقهاء أخذوا منها أن الغالب على صلاة المغرب محكم مفصل، وبين الحين والحين نقرأ مطول حتى نواكب ونوافق هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي سنة ماذا؟ لو واحد قرأ العرب دلوقتي هاي يفحتوه، مش كده ده. فنسأل الله العفو العافية. الصبح، وده آخر شيء، الصبح يا اخواني خص دونا عن الفرائض بمزيد القراءة وعلل. ايه العلة؟ تقول عنها ام المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فلما عرج به إلى السماء زيدت في الحضر وأقلت في السفر، يبقى أصبحت ركعتين حكم متعلق بالسفر، والحضر زيدت، زيدت لكام؟ أربعة. خلي بالك الأربعة دي الأصل فيها في كل الصلوات مش في صلوات معدودة بس. ثم حددت فقالت فصلى الظهر أربعة والعصر أربعة، وده الأصل هو، والعشاء أربعة، وصلى المغرب ثلاثا وتر النهار، وصلى الصبح ركعتين لطول قراءتهم. يبقى الأصل الصبح كان يبقى أربعة، فعوض الله عن الركعتين بقراءة زائدة، يبقى مطلوب في الصبح أن نقرأ قراءة الظهر وزيادة عليها مقدار ركعتين. واضحين؟ زي الجمعة لما حلت الخطبة محل ركعتين فتحولت الأربعة لاثنين. واضحين؟ يبقى صلى الصبح ركعتين دي علتها لطولي قراءتيهما، فلما نحذف القراءة في الصبح يبقى احنا صلينا نص صلاة. وصل معنى الدخيل ده؟ لطولي قراءتيهما. طب كان بيقرأ قد ايه؟ أنس نفسه اللي قال ما صليت صلاة القط أوجز ولا أتم من صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي وصف قراءته في الصبح، قال كنا نصلي الصبح خلف رسول الله فكان يقرأ بنا ما بين الستين والمئة آية. يبقى قرأنا الصبح كام؟ ما بين الستين آية لمئة آية. أقل يوم فجر الجمعة عشان فيه خطبة الجمعة وفي اغتسال وفي تجهيز لإعداد يوم الجمعة، فكان يقرأ أقل شيء فجر الجمعة، أقل شيء كان إيه؟ السجدة بالإنسان، السجدة 30 آية والإنسان 31 آية، يبقى كان مجموع وصلت. ده أقل يوم، إحنا عندنا ده مش ده أدنى يوم مش أقل. نسأل الله العافية. واضح الصورة؟ الصحابة فهموا هذا وصلوا بهذا بعد، مش في حياته بس، حتى بعد الموت. يقول جابر صلي الصبح خلف أبي بكر الصديق خلافة الضبط، قال فلم يزل يتلو القرآن في صلاة الصبح حتى سلم والشمس تسفر، يعني تسفر على وشك الشروق بقي سالتش. فقال أحد المصلين يا خليفة رسول الله أسفرت الشمس كانت تش، فأجاب الصديق قال إن أشرقت، مش أسفرت، إن أشرقت، عدت الإسفار كمان طول الشمس، قال إن أشرقت فلن تجدنا غافلين، مش هتلاقينا بنلعب نحن نصلي. فرد الصديق عليه إن أشرق الباطل الرقيق الرديع هو اللي يصلي بيهم من وقت بزور أخذ الفاتح لغاية الإسفار في الصبح بس، ويقول إن أشرقت فلم تجد غفل. يقول أبو هريرة صليت الصبح خلف عمر فكان يقرأ بنا سورة البقرة في الصبح أي في الصبح. وصل معنى ده؟ أنا سقت هذه المعنى حتى ندرك يا إخواني أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا رأوا غير هذا كان ينزعج جدا. أنس لما سافر للشام جلس يبكي فبيسألوه ما بكيك؟ قال ما أحدثوا في دين الله. قالوا لم يقلان دين شيء حتى الصلاة، قال حتى الصلاة كيف وقد أنقصتم من مقدارها، فعد الإنقاص من هذا القدر مصيبة كبيرة جدا، مصيبة مصيبة أن الناس تخالف هذا الهدي وتبدأ تسلك هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصص وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصل معنى ده؟ يبقى دي إقامة الصلاة في هيئاتها، ده جزء من الإقامة. الجزء الأشد الخشية في الصلاة، الخشية في الصلاة ماشي، والطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة جاءت في حديث المسئل صلاة. والمسئل صلاة ده صحابي وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رسول جالس وقف وصلي، صلى صلاة زي صلاة التلاتة الأنبياء، ثم جاء النبي فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي. صلى صلاة لم يصلي. أما الرجل صلى بنفس الكفية تاني، وجاء النبي وجلس، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء في الثالثة وجلس ونصلي نفس الصلاة، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. قال: يا رسول الله بأبي أنت أم، علمني لا أحسن غير هذا. قال: إذا أقبلت عن صلاتك فتوضأ وأسرغ الوضوء، ثم استغفر قبلي وكبر الله تعالى واقرأ بأم القرآن وما معك بالقرآن، ثم اركع فاطمئن راكعا. خلي بالكم، كانت نقطة الاختلال في الكيفيات. قال: اركع فاطمئن راكعا، ما ينفعش الله أكبر الله أكبر، ما ينفعش. اركع لغاية ما جسمك كله يستقر في مكانه، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم ارفع فاطمئن راكعا، لغاية ما يعود كل فقر المكان، ثم اسجد فاطمئن جالسا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وضحت؟ ما لم يطمئن الانسان العمل ينهك ويلهث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يهيئنا هذه الطمأنينة نهانا ان نسرح حتى ندخل الصلاة ولا يفوتنا الصلاة. قال: اذا جاء احدكم الى الصلاة فليمشي، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يبقى يجي ماشي مش مسرع، جاي مسرع تلاقيه في الصلاة عمال ينهك، هيخشع ازاي؟ هيطمن ازاي؟ فليأتي ماشيا عليه السكينة والوقار: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم رويتين فأتموا ولا فخذوا. يبقى مطلوب حتى القادم الصلاة عشان أؤمن نفسي وأطمئن قلبي وأن أؤدي، مطلوب أن آتي الصلاة بالسكينة والوقار، لا جد ولا سوء، أجي على هدوء، واللي أدركه أدركه بخشوع وطمأنينة، واللي لا أدركه ليسعى في قضاء. فليأتي ماشيا عليه السكينة والوقار: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واضح المعنى ده؟ طيب، نأتي قضية الخشوع، ودي أخطر قضية، لأن هذه مردها لحال القلب. الخشوع مش مزاج، أنت موضع الخشوع في القلوب. إن كان القلب ميت يخشع، طب وإن كان مريض يخشع. لابد يا إخواني من معالجة قلوبنا حتى نخشع. ليه؟ لأن معيشة القلب الآن مرده لحال القلب. إذا كان في حال يقظة وشرة ونشاط هيفسد استقبال الآيات ويعيش معها ويخشع. إن كان في حال مرض أو قساوة، ده هو عايز اللي عنده، هيخشع من فين؟ من أين يأتي الخشوع؟ ولذلك الصحابة اهتموا بهذه القضية اهتمام شديد جدا، والنبي حضضهم عليها وحرضهم. ودي من أخطر القضايا في موضوع الخشوع وقامت الصلاة. ونوضح إن شاء الله في هذه العجالة كيف نعالج قلوبنا، كيف نعالج قلوبنا. ليه؟ لأن القلب إذا سلم وإذا صح، وإذا كان فترة الشراء كان في فترة نشاط، وكان يحسن استقبال كل آية ويعيش معها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب بين حالين. طبعا ليه ثلاث مراحل، لكن حاله بين حالين: إما حالة انبساط وشرة وقوة، وإما حالة انقباض وضيق. المسلم مطالب يتابع قلبه أول بأول، ويهتم بعلم القلوب الليل والنهار. وده أخطر علم سبق فيه الأوائل وضاع عند الأواخر. بل صرح النبي بهذا حين قال صلى الله عليه وسلم بين أمي: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم معلق: يرفع من الأمة علم القلوب، وده أول علم يرفع، وده أخطر علم في حياة الأمة. يقول ابن القيم وغيره: وعلم القلوب هو أصل علوم، فلا قيمة لفقه فقيه إذا كان فاسد القلب. واللي ضيعنا إلا فقهاء فاسد القلب أحبار سوء من رهبان. واضح معي؟ ولا قيمة لمن جمع القرآن كله فهما إذا كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع الحديث كله دراية دراية إذا كان فاسد القلب. قلبنا القضية خطيرة جدا، والقلب كما قلت بيتخلف، وده نص الآية نص حديث. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا كانت القلوب تتخلف، هتتخلف على الحالين دول: إما ساعة الشرة، ساعة انبساط، ساعة قوة وهمة وعزيمة وإرادة صحية حية، وإما ساعة انقباض وضيق. الانقباض والضيق بين حالتين: إما مرض وإما خسارة. الصحابة كانت بتتبع قلبهم أول بأول، إزاي نزود فترة الشرة ونقلل فترة الانقباض. فترة الشرة هي فترة العطاء والخشوع والخشية والعبادة الصحيحة والطاعة الصحيحة واليقين، كل هذه معاني مرهونة بحالة القلب وحالة الصحة. الضعف والخور والضيق والهم والحزن كله مربوط بإيه؟ بساعة انقباضه وضيقه. طب إزاي نوسع عليه خليه ينشط؟ مطلوب كما قلت المتابعة المستمرة، وهذا ما فعله الصحابة، وكان لهم قياس دقيق جدا. ساعة شرته تلاقي مش بشر قلب تأثر، ده كل الجرح تشمل الجلد نفسه اللي هو صلب ده يقشعر، الدموع اللي في داخل عينه تفيض وتجري. فالجوارح الظاهرة الباطنة كلها مع سلامة القلب تتحرك، لأن كما كل القيم القلب ده الملك، وكل الجوارح والطاقات الظاهرة الباطنة جنود من جنود. إن صح الملك وسلم سلمت، وإن مات الملك ماتت بموت، ماتت بموت. ولذلك العلماء قالوا القلب إذا كان في حالة موت أو قساوة لن يتجاوب مع أي آية، لا قرآنية ولا حتى كونية. لو ربنا غير له الجو السماء حوله أو الأحداث حوله أو الآيات التي يراها من حوله ما تأثر. حال القساوة لا أثر الآيات عليه، لا أثر لله تعالى. هنشوف. وفي هذا يقول تعالى: كذلك نسلكه، أي نسلك القرآن في قلوب المجرمين. سموه مجرمين حال قساوته، خلاص دخل دار الإجرام. قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين. كل أتباعهم ومن سبقوهم بنفس الحالة. ولو فتحنا عليه بابا من السماء، مش فقط الآيات القرآنية حتى الكونية. قال: ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. مش فتح بس، لا ده فتح وربنا طلعه فيه. ومع هذه الآيات قالوا، قال تعالى عن حالهم: ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ويقول عنه تعالى في موضع آخر: ومنهم من يستمع إليك. ما قالش يسمع، قال يستمع، يعني أعطى كل ملكات السمع لك حال التلاوة. لمن؟ لرسول الله. وبيسمع التلاوة من؟ من رسول الله. قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا فلا تأثر بشيء البت، بس حتى الآية الكونية. قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به. ف فلا كونية ولا قرآنية لها أثر على موت القلوب وقساة القلوب. الكلام ده لازم نفهمه لأن ده جزء من العلاج. طيب طب نعرف إزاي؟ الصحابة كان يقيسوا الكلام ده بهذا المقياس الدقيق. يقول أبو هريرة كنا, يقول كنا يقصد كل صحابة, إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي نتأثر, والأثر ده يبان فين؟ في الدمع الجاري. فحال السلامة يلاقي الدمع عمال تزف لوحده شغال تنهمر. أقول تنهمر مش دمعة أو دمعتين, لا تنهمر. اللي عبر عنه النبي بقوله سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا إيه ظله. ذكر منهم المعادل, حاكم, عدل بين الرعية وقسم بين نصف السوي. الحاكم اللي يحكم مثلا 100 مليون أو 200 مليون ده لا كيف يعدل بين الرعية؟ كم يكابد؟ كم يعاني عشان يعدل بين كل الناس ويقسم بالسوي بين كل الناس؟ مجهود رهيب رهيب جدا. رحم الله ابن العزيز لما يعني أعياه أمر الرعية كان هو معه خادمه شغال معه اسمه زاحم, طالعين نازلين طالعين نازلين يدور على الناس عشان يعدلوا بين الناس, والقصر والدان ومن أقصى بلاد المسلمين أقصى بلاد المسلمين. لغاية ما فهم سيدنا عمر بيسأل مزاحم قال ما حال الناس؟ قال أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت, محدش تعبان كده. لكي يكابد هذه المكابدة مجهود رهيب جدا عشان ينال هذه المنزلة. ومعه في نفس المنزل قال شاب نشأ في طاعة الله, يعني من ساعة بلوغه إلى مشيئه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة, دي فترة القوة. كم يكابد ليمنع شهواته من أن تتحكم فيه, بل هو حاكمها معاني بشدة جدا. يجعل مع زيد في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق هذا الوقت؟ ثواني دقائق مش كده. ياخذ منزله امام عادل ومنزله الشاب التائب. اي والله هل نص على هذا؟ نص على هذا وجعلهم في نفس المنزله. لكن مش فاهم الحديث فهم يعني بعيد. قال ففاضت عيناه ولا دمعت عيناه؟ قال فاضت مالش دمعه. كثير منا فاهم دمعه يقول لك اه سلام لما تاثر كده ودمعتين وركعتين الحدوثة تبقى تمام. دمعتين وركعتين, لا مش دمعتين, فاضت مش دمعتين. يقول ابن القيم تعليقا على كلام أبي هريرة والحديث يقول والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة المسقط. فالقلب القاسي لا تدمع كما بين معه عين ولا تأثر بآية لا كونه ولا قرآن. فأبدأ قلب القاسي. قال والقلب المريض اللي فيه مرض تدمع معه إحدى العينين. يبقى لما تأثر بالآيات تلاقي الدموع تنزل من عين واحدة مش من عينتين. واضح؟ يبقى اللي تأثر بالآيات ولاقي عين واحدة تدمع والثانية تحجرت يعرف إنه إيه مريض فورا, مريض مرض قلبي. فإن سلم قلبه كان في بداية السلامة دمعت عينه, لكن عشان تفيض الدموع حتى تغرق كما يفيض النهر أو ماء النهر فيغرق شواطئ لكي يفيض الدمع, دي عايزة سلامة تامة القلب, عايزة همة عالية, عزيمة عالية, إرادة عالية. وده موضع الكوف. هذا ما قاس به الصحابة حالهم كما قال أبو هريرة كنا إذا سمعنا آيات تتلى نبكي نبكي. ولذلك الصحابة يعني الكلام ده اشتهر عنه جدا, بل في الحديث الصحيح البخاري قالت أم أن عائشة لما مرض النبي مرضه الأخير قال يا عائشة مروا أبو بكر فليصلي بالناس, فاعتذرت إلى رسول الله قلت يا رسول الله. طبعا السيدة عائشة لها علة في دماغها كانت فاهمة أن لو سيدنا أبو بكر صلى مكان رسول الله ومات رسول الله الناس تتشائم بأبو بكر ومش عايزة الناس تتشائم بأبوها, عايزة تورط في الموضوع ده حد غيره. كنت عايز اتصور سيدة حفصة وابوها سيدنا عمر. هنشوف. فلما امر النبي هذا قالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف. يعني اسيف منكسر له جدا، قلبه ده في حال صحة مستمرة، مع كثرة ملاحقة قلبه ومتابعته فترات الانقباض أصبحت ندري من نفعته. إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. يبقى استطاع أن يحافظ على فترة الشرف في قلبه حياته كلها، حتى غلب هذا الأمر الحادث. كلما صلى فاض الدموع، مش مرة تشغل على طول. ها؟ فعاد النبي الطلب، قال يا عائشة أمور أبو بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة اعتذر رسول الله. فجاءت لحفصة وقالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف، لكن الناس يسمعون صوته مش بكاء، فهل أمرت عمر؟ قال مرنا أبا بكر فإن كنا صاحبة يوسف. فقالت سيدة حفصة سيدة عائشة لا يأتي منك خير قط، كل مرة ترضيت لا يأتي منك، ورضيت مع رسول لا يأتي منك خير قط. الشاهد إخواننا إن حتى النساء جميعا كنا على منها. عمر الشديد نفسه كان هذا حال. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها الناظر إليه، مع كثرة فضل الدموع، الدموع نفسها حفرت في خدي عمر حفرتين زي المجرى المائي من كثرة سلال الدموع. عشان يصل لهذه المرحلة والدمع يحفر الحفرة دي عايز كمية دمع قد ايه؟ مسألة مش سهلة يا اخوانا، مش سهلة ابدا. ده كان حال الصحابة، بل كان وجله يبدا مبكر. يقول جرير بن اسود كان علي بن طالب اذا توضا ارتعدت فرائصه، جسمه كله يقشعر ولسه ما دخلش في الصلاه. قال جرير، وده من انجب تلميذ سيدنا علي وكان من احب الناس اليه لما قتل سيدنا بن طالب، بيساله جرير ما حزنك على علي؟ قال كحزن المراه على قتل وحيدها اللي معاش غيره. درار كان بحب سيدنا علي جدا. خلف قلت يا امير المؤمنين لما كل هذا الوجه؟ قال ويحك، اما تدري بين يدي من ساخف الساعه؟ وانا داخل على ملك ملوك الدنيا، داخل على ملك الملك، على رب العالمين. المعاني دي جعلتهم يعيشوا في صلاتهم عيشة المقيم لصلاته، الخاشع الوجل المتحدث مع ربه صاحب الهيبة لربه، هيبة الله تفرقه، خشية الله لا تبرحه. هذه المعاني الخطيرة كان هذا سريره. يقول أبو هريرة كنا إذا سمعنا فلا تتلى نبكي، فإن لم نبكي الدموع لم تفيض والعيون لم تتجاوب مع القلب، علمنا أن القلب انتقل يقينا من مرحلة الشرة لمرحلة إيه؟ الانقباض، إما مرض وإما قساوة. طب نعرف أن نخلص منهم إزاي؟ قال فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض الناس فهم الحديث فهم بعيد جدا، نتباكى ان احنا نمثل المكان وربنا يدفع بالتمثيليات. ها حط لنا نقطه ميه في عينه عشان يوهم الناس انه بيعيط؟ ابدا ابدا. نتباكى لها معنى دقيق، نتباكى نهيج القلوب على البكاء. انا عايز القلب ده اللي اصابه مرض عايز اهيجه على البكاء، اديله شرطه كهرباء كده. اهيجه ازاي؟ يقول ابن القيم وكان تهيج القلوب بتذكير القلب بما أثر فيه من قبل. القلب في لحظات معينة تأثر بموت فلان، أذكره بموت فلان، تأثر بآية معينة في وقت معين أذكره بالآية اللي بكى معاها،
أبدأ أجمع له كل الآيات والأحداث الكونية والقرآنية اللي أثرت فيه لغاية ما يمكن آية منهم تصيب، تدي له شرط الكهرباء اللي خرجوا من دائرة المرض لدائرة الصحة. فإن جاءت التباكي جاء بالنتيجة واقشعر القلب وزرفت الدموع، يبقى احنا كنا مرضى وخرجنا بهذا العلاج. يبقى جعل التباكي علاج لإيه؟ لمرض القلب. قال فإن لم نبكي نتباكى. قال فإن لم يعني نجد التباكي له أثر، يبقى احنا رحنا فين؟ خرجنا حتى من دائرة المرض لدائرة الموت والقساوة. طب أنا لو قلبي الآن في حالة قساوة وباغتني الموت، هروح فين؟ أروح مع قساوة القلوب؟ مع أبو جهل وأبو لهب؟ قال فإن لم نبكي أو نتباكى، بكينا على أنفسنا، بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. حسبون لن يتركوا قلوبهم لحال مرضها أو حال ضعفها. ولذلك يقول ابن القيم فمرحلة المرض مرحلة تريض، لابد من تريض القلب بالتباكي مرة، بالبكاء عليه مرة، بتهييجه مرة، لغاية ما يطلع من هذه الدائرة يدخل في مرحلة الشراء والسعة ويعطي عطاء القلب السليم المنيب المخفت. واضح؟ أنا ذكرت هذه المعاني حتى نتدارك أنفسنا. لما يقولوا أقم الصلاة يبقى مطلوب الصلاة ولا مطلوب إقامتها؟ إقامتها بأركانها وأحوالها، وإقامتها بخشوعها وطمئنتها، يبقى هو دي إقامة الصلاة. فلما يقول أقمنا الصلاة يبقى بكل هذه الجوانب مش من جانب واحد. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، يبقى إقامة الصلاة مطلوب أن نقيم أركانها وأن نعطي فيها العطاء الذي يؤهل العبد لرضا الله عز وجل. وذلك ابن العباد رتب الفلاح كله على هذا، قال قد أفلح المؤمنون. أي مؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل راكعون ولا ساجدون ولا قائمون ولا قانتون ولا قارئون ولا تالون أبدا. فرتب الفلاح كله على عمل القلب، يبقى هو ده السر العجيب في إقامة الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي قضية في منتهى الخطورة والناس عنها في غفلة. فلما يقول وأقمنا الصلاة يبقى مطلوب نصلي. والمعنى ده يا إخواني أمرنا أن نربي عليها أولادنا حتى الصغار، ورب العباد يعطينا نص في القرآن وسنة كبير. حين يصف لنا وصية لقمان الحكيم لولده، ابنه كان عمره كام؟ 7 سنين. وفي وصية له يقول يا بني أقم الصلاة، ما مش صلي، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك مع عزم الأمور. فيربي ولده من طفولته على عزم الأمور، على عزم الأمور. لذلك أطفال الصحابة كان ابن عباس وغيره ربوا على هذا. عبد الله بن عمرو العاص كانوا أطفال صغار وخشية وخضوع لله عز وجل وطمأنينة في الصلاة عجيبة كده. بل يعني أنا حاجات أثرت في حد جدا. سيدنا علي بن عبد النبيل ابن سيدنا حسين كان طفل يقول أنا اسمع رأيته يطوف البيت بالليل طوال الليل يطوف الحرم ويبكي الليل كله. فلفت انتباه الإمام اسمع قال فسألته يا غلام لما كل هذا البكاء؟ شوف قراءة الأطفال ومشاهدهم ايه. قال رأيت أمي توقد النار في الكشب الكبير في الاستعين. لا رب مش أنا أسمعني، واحد من رماء جيلي الناس راح من ذهني. الشاهد الأثر سأله ما بكيك؟ قال رأيت أمي توقد النار عشان الخشب الكبير في الاستعين، فتستعين بصغار الخشب على إشعال الخشب الكبير، فخشيت أن يستعان بنا في إشعال النار في كبار المجرمين. شفت عقل راح فيه؟ عقله راح فيه لمشهد رآه، قرأ منه هذه القراءة العجيبة جدا، حملته الليلة كلها طول الليل تبكي، وطفل 7 سنوات. من هذا؟ عبد الله بن عباس. وكان أيضا في 7 عمر يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة أم المؤمنين، وكانت ليلتها مرسولة، بتعانت، والسيدة ميمونة أخت أم ابن عباس اللي هي أم الفضل. قال: بنت ذات ليلة دخلت المؤمنة وكانت يد مرسولة، فأدب منه لأن النبي كما بينا بيته حجرة وفراشه كله حصير، حينما هو مراته ابن عباس من فيه، فمن أدبه هم وضعين مساعدة من حياته لا يمكن. قال: استردت مساعد، نمت خلف المساعد حتى أترك الفراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجتي. طفل وراح الأداء، إي والله أطفال رب على هذا الخير. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بليل مع الصاحي، الصاحي ديك الأزل ترسل الأول، قال: فانطلقت خلفه، فذهب النبي لقضاء حاجته، فقضيت حاجتي وتوضأت وجهدت رسول الوضوء لغاية ما رسول يرجع. فلما عاد قال: ما هذا ابن عباس؟ قلت: هذا وضوءك يا رسول الله، أنا جهزت لك الماء توضأ به. فدعا لي قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والدعوة دي اللي عاش بها عمره، فصار حبر الأمة وترجم القرآن. من هذا الموقف قال: فصبرت الرسول حتى توضأ، فقام يصلي قيام الليل. قال: فوقفت خلفه، وقفت على الشمال، فأدار النبي يده من ظهري، فأخذني من شحمة أذني، مسكوا فتني، فجعلني عن يمينه لف نص لفة وجاب عن يمينه، وجعلني بحذائه قدمني لغاية ما يتقى جنبه. فلما ترك أذني تقهقرت، رجعت الخلف قليلا، فاستفتح في صلاته، صلاة القيام، وهو يعلم أن خلفه ابن عباس وسبع سنين. قال: فبدأ يقرأ في سورة البقرة. قال ابن عباس: فقلت في نفسي يركع عند المئة آية، عارف ابن عباس خلفه طفل 7 سنوات وراح. قال: فقلت في نفسي يركع عند المئة آية، أقل تقدير يقدره عبد ابن عباس لقيام النبي 100 آية، مش نص آية، ها، 100 آية. قال: فتجاوزها عدى المئة. قال: فقلت في نفسي يركع عند المئة الثانية، يجيب له كمان 100، يجيب له كمان مش آيتين ولا 3، قاعد متحفز وراه هيركع اهو، بعدين ما لقاش في ركوع اركع. حصلت في احد المساجد، الامام طول شويه وصلي وراه قال له اركع، واحد ثاني قال له انزل، وفي الجامع في وسط الصف. اركع الله يعافينا عافيك. اذا ندرك هذا المعنى. قال: قلت يركع عند المئتين، فاستمر. فقال: فقلت في نفسي يركع عند هذه السورة، يجيب آخر البقرة 268. قال: فبدأ في المسألة. قال: فقلت في نفسي يركع عند المئتين، فاستمر. قال: قلت يركع عند هذه، فبدأ في آل عمران. والحديث قدم سأل آل عمران واخذ منها حكم فكرة. قال: قلت يركع عند المئتين، فاستمر. قال: قلت يركع عند هذه، فركع. يبقى جاب البقرة والنساء وآل عمران، كم جزء دول؟ 5 أجزاء وربع، وربع جزء يعني نصف حزب. قد فركع مثل هذا، استغرق في الركوع وقت طويل جدا مثل هذا الوقت، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال ابن عباس: حتى أني هممت بأمر سوء، فكانت حاجة مش تمام. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أقعد وأشيل وأكمل وحده. ومع هذا ما فعلها، يعني 7 سنوات وقام خلف النبي هذا القيام. النبي لما فعل هذا ويعلم ابن عباس خلفه، فعل عشان ابن عباس، ولا عشان اولا الا يخالف ما اعتاده من طاعة ربه من اجل ابن عباس، هذا جانب. الجانب الثاني ليعلم ابن عباس الدرس، خاصة ان وجد في ابن عباس نباهة وجاي مخصوص وبيت عند خلط مخصوص عشان يتعلم قيام النبي صلى الله عليه وسلم. يغير هو القيام عشانه ولا يعلمه ما يفعل؟ فعلم لما ابن عباس يرى هذا من رسول الله حياته كلها تبقى ازاي؟ على هذا النحو، الخشية والخشوع، أداء الصلاة والإقامة على وجهها، كان هذا سبته في الفرائض وفي النوافل. واضح المعنى؟ فلما يقول وأقمنا الصلاة يبقى مطلوب الإقامة على هذا النحو، من أدائها بأركانها ومن أدائها بخشوعها وحضور القلب فيه. وصلت؟ ها؟ يبقى الأمر مش مجرد صلوا ها واخلصوا، الصلاة دي هي دي القلب يطمئن فيها وينشرح فيها، ويقول النبي عنها أرحنا بها بلال، هي دي موضع الراحة. ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة عيني تركيزي كله فيها، فيها مش واقف في الصلاة وعمال عينيه تلعب وقلبه عمال يتلفت. يعني الله رحمه ابن القيم عليه قال لو أن إنسان دخل على ملك ملوك الدنيا وأذن له بالدخول، وأول ما دخل القصر لقى على يمين بقى النياشين بتاع الملك وعلى شمال النياشين، الملك أمامه وهو اللي أذن له أن يدخل على الملك، وساب الملك وقعد عمال يتفرج على إيه؟ النياشين من شمال. الملك يعمل فيه إيه؟ يحسن استقباله ولا يديه كف على وشه؟ لما كانش يعلقه ويفعل فيه الافعيل. تخيل واحد داخل على رب العالمين واقف بين يدي رب العالمين يلتفت لكل شيء يمنة ويسرة، ولا ينظر ولا يفكر فيما ليس كمثله شيء الوقف امامه. اي سوء ادب بعد هذا السوء؟ انت واقف بين يدي الله تذكر كل شيء الا من وقفت بين يديه في مصيبة أشد من هذه المصيبة. أخوانا لازم نتعلم هذا الأدب، إحنا نقف بين يدي الملك كما قال عليه الضرار أما تدري بين يدي من سأخف الساعة؟ لن نقف بين يدي ملك الملوك، إزاي لا أخشى الأوجل؟ أي واحد منا لو طلب منه لقاء رئيس الوزراء ها يبقى رايح بحالته العادية ولا قلب وجل وعمل جسمه ارتعد؟ لتأثر قلب الموقف. من أولى بهذه الخشية؟ ملوك الدنيا أم ملك الملوك؟ هو اللي نزل الكتاب اللي توجه له القلوب، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله لمن ما يشاء. واضح المعنى ده؟ هي دي معاني إقامة الصلاة. لما يقول وأقمنا الصلاة يبقى مطلوب أدائها على هذا النحو. الوقت خلص، أكتفي بهذا القدر.
9 دقائق
لسه كمان
10 دقائق.
طيب يبقى واضح معنى أقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة. قد وآتينا الزكاة، أنا عمال أختصر خلي بالكم الموضوع أطول من هذا، اختصرت اختصار شديد بس عشان نعرف اللي ما أحدثه وأهدف. قال وآتينا الزكاة، لم يقل زكوا، قال آتينا الزكاة. يعني آتينا الزكاة؟ إيه معنى آتينا؟ ها؟ قال أخرج الزكاة ولا آتينا الزكاة؟ الإخراج من بيتي وأنا قاعد في مكاني، آتينا الزكاة أوصلها للفقير لبيته. يبقى مش مطلوبة زكي، ده مطلوب أنا أراعي حال الفقير في قليل الأمر وكثير. وده جانب خطير سامحوني غاب عن الكثير منا، السلف كان هو اللي بيدور على المسلمين، مين اللي جعان، مين اللي تعبان، مين اللي حالته يعني رقيقة، يدور عليه يروح له، هو الذي يأتيه، لا ينتظر الفقير يأتيه، بل اعتبروا سؤال الفقير له متانة من الغني أن يوصل لمرحلة أن هو اللي يطلب ويفقد ماء وجهه وحيائه. عد هذه سبة في حق الغني الذي يعلم حاله. ليه؟ في هذا ذل، ذل. رحم الله عمر بن عزيز يحكي قصة طريفة جدا. سيدنا عمر بن عزيز خليفة المسلمين، والناس جايين بيته، بعضهم جايين مضطرين يسألوا، وهو شغال من الفجر لغاية الظهر، عمال يتصدق ويطلع وينفق. فرأت صلاة الظهر، صلى الظهر وعايز ينام شوية، فقال لابنه كان اسمه عبد الملك، قال لي عبد الملك مر الناس ينتظروا بعد العصر، خليه مستني بعد العصر حتى أقل ساعة يعان بها عشان رأي. قال يا أبتي هب أنك انت هذه الساعة فقبض فيها روحك، فسألك ربك عن ذل الواقفين ببابك، فماذا تقول غدا لربك؟ قال الحمد لله الذي هدى ابن عمر لما يحب رب عمر، أدخل الناس أدخل الناس، أدخل الناس. هذا معنى خطير وخطير جدا. والنبي ذا سمى السؤال نفسه ذل، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. سمى ذل، فما بالك بذل سؤال الحاجة. بل عد اليد المضطر للسؤال عدها بسفلة، عد هذا السلوك انسفال وليس رفع للمؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا اللي بتعطي خير من اليد السفلى اللي بتاخد. واللي بيسأل ده مؤمن ومسلم، وما اضطر للسؤال إلا للحاجة الشديدة المس، فيراعى حاله. إن استطعنا أن ندفع سؤاله يلزمنا الدفع. بل ثبت أن الحسن بن علي إذا رأى من يخشى سؤاله، إذا رأى واحد شعر محتاج وبفرسته يقرأ أن له حاجة وممكن يسأله، فكان يباغته قبل السؤال فيقول إن حاجتك إن شاء الله مقضية. فالصحابة تعجبوا، قال لابن ابنة رسول الله لما تقول لحاجتك مقضية قد يطلب منك ما هو طاقتك، ما هو فوق طاقتك، تقول لحاجتك مقضية يطلب منك ما ليس عندك، ما حملك على هذا؟ قال قلت له حاجتك مقضية حتى لا يسأل فأسأل غدا بين يدي الله عن ذل سؤاله بين يدي، فإن كان بوسعي قضاء حاجتي قضيتها، وإن لم يكن بوسعي فقد أعذرني ربي حين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلى هذا الحد وصل الأدب عند الصحابة، إن لا يمكن السائل من السؤال حتى لا يسأل بين يدي الله عن سؤاله وذل سؤاله بين يديه. بل يقول أبو هريرة كنا في خلافة الصديق، يأتي الغني الفقير بصدقاته إلى باب داره، فإن قبلها منه، إن قبل منه الصدقات قبله الغني بين عينيه، هو اللي يبوسه. ليه؟ لأن الزكاة دي مش مالك، ده حق الله اللي أنعم عليك بهذه النعم، وحق الله ده حق الدول مش ليك، وانت مجرد مؤتمن على توصيل هذه الزكاة لأصحابها، مؤتمن ليس لك فيها أدنى حق ولا فاقه. مش كمان تعطي الزكاة وعايز اللي تعطي الزكاة يشكرك ويبوسك ويخدمك وتجعل لها ثمن مقابل، أبدا، ده حق الله الذي جعله لهؤلاء في مالك، هو اللي شرع وهو اللي أعطى المال الملك. ولذلك قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ف فسماه مال الله ونسبه إليه وقال الذي أتاك هو اللي أتانا هذا مال. احنا ايه قدرتنا في هذا كله؟ لكن المخبول هامل إفادة قارون إن موتت العلم للنصاحة والشطارة والفهلوة. سلامات سلامات راح بين نفعت الفهلوة فخسفنا به مدار الأرض ظرف 60,000 داهية. ولذلك قلت تعالى فخرج على خوف زينته قال الذين يعني هو لس لا الآن قبلها قال له قوم لا تفعل الله مفحيح قال إنما أتيت على من عندي قال أولم يعلم أن قد أهلكنا قبل قرون من هو أشد من قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. لا يسأل ليه؟ لأن السؤال ممكن يوجههم دول مش عايزين توجيه دول عايزين إبادة ونس وتدمير ونسفه. فخسفنا به وبدار الأرض. إذا ندرك هذا المعنى إخواني هذا أدب عالي جدا جدا في تنفيذ مسألة الزكاة. لذا قال وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة. يقول أبو هريرة كان الغني يأتي الفقير يعطيه زكاته فإن قبلها قبله عينيه فإن لم يجد فقير يعطيه زكاته يشتري قطعة من قماش جديدة فيطيبها يعطرها ويضعها أمام باب المسجد على قلعة الطريق وضع عليه صدقات فيأتي الفقير الذي له حاجة فيأخذ منها قدر حاجته ودع لغيره. دلوقتي احنا في عندنا فقه عجيب الغني لو يجي يقول لك يا سلام رزق ربنا بعته يشيل عن حق الفقراء كله يحطه في جيبه ومش واحده ولا اثنين لا لا كل المال كل المال. نسال الله العافيه. طبعا احنا فيه كارثه كارثه حتى الفقير ياخذ قدر حاجته. رحم الله الرمشين لما جاءه سائل يساله وكان في الصحراء بيصطاد فلم يجد في جيبه مال يعطيه فدعا له بخير فتمطع الفقير قال يا رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى رشيد وقال ذهبوا مع الذين يسألوا من نساء الحاف. راح دول ودول ذهبوا مع الذين إيه لا يسألوا نساء الحاف. لما يجد الفقير منا ما يعفه سيستعف سيستعف لن يسأل لن يسأل. وبهذا نرتقي بأدبنا مع أنفسنا ومع فقراء الأمة فنأخذ بنواصيهم الحق. وده معنى كبير جدا وعالي جدا ارتقت به الأمة من خلاله والناس عنه في غيبة بعيدة جدا جدا. فقضية ان احنا نتصدق دي ونؤتي الزكاة مطلوب الإيتاء مش مجرد الزكاة ولا الإخراج. ولذلك كل آيات القرآن اللي جاءت في الزكاة قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة وآتوا الزكاة وآتينا الزكاة كلها جاءت بصيغة الإيتاء. يبقى أن تأتي أنت الفقير دين أن تذهب أنت إليه وتطيب خاطرة وتمسح دمعه كل ده مزيد أجر لك. أنت أديت حق الله في المال وأجرك على التوصيل فارق بين أن أقول له تعالى أديك حق الله لعني وبين أن أروح له بنفسي وأقول له خذ حق الله العلي حقك. ولذلك بعض الناس تصرف في زكاة المال وقال وانا هديله زكاة فلوس وراح يصرفها يشرب دخان أو ما يجيب له شنطة. يقول ابن القيم وابن قدامة وغيره من المسلمين ومال الزكاة حق للفقير وهو أولى بالتصرف فيه من غيره لأنه أعلم بحاجاته فلا يحل للمزكي أن يتصرف في ماله بغير إذنه عشان أحول الفلوس بتاعته دي بتاعته هو مش بتاعته ها؟ حق الله في مالي مش حق عشان أحولها من فلوس للبس أو لطعام لابد أن أستأذنه وده حقه. ليه؟ أنا عايز أدي الأكل وهو محتاج ده ومرته هتموت ها يبقى هو أولى بالتصرف في ماله ولا أنت تتصرف له في ماله. لذا عد تصرف المزكي على مال الفقير عدوان ما ينفعش نعتدي، نعطيه حقه هو حر التصرف، هو أدرى بحاجته منه وأقدع التصرف في ماله منه، وده ماله مش مالنا خلاص، هذا حق الله وإحنا ضمن توصيله، توصيله وبأحسن صورة نوصله آتوا الزكاة. وصل معنى الدخل ده؟ يبقى وأقيم الصلاة وآتين الزكاة. ذلك إخوان الصحابة كان يتنافس على هذا، يقول عمر بلغني أن أحد الصحابة قد تشهد وكان واحد أمه وأمه كبيرة وطعن في السن، فقلت جاءك الخير أقوم على خدمتها. فسيدنا عمر لم يعلمها من هو، استأذن دخل، ما حاجتك؟ جهز لها الأكل وكنس لها البيت وسل لها الهدوء وخرج. فعل هذا ثلاثة أيام. يقول فلما انتشر الخبر وعرف موتي ذهبت اليوم الرابع فوجدت كل شيء في البيت قد تم، الغسيل اتغسل والأكل جاهز. فقلت العجوز أجاءك أحد غيري؟ قالت لا. ثاني يوم وجدت اليوم كأمس، ثالث يوم قال وجدت اليوم كأمس، كان سابقي. قال فاختبأ، شوف مين اللي ايه بينافسني في دي. قال فإذا بالخارج من عند أبو بكر الصديق خلفة المسلمين. قال قلت حتى هذه أبو بكر، طب سيب الحاجة اشتغل فيه، سيب الباب من أبو خير ونافسك فيه. قال قلت حتى هذه أبو بكر. تخيل أن وزير العدل ورئيس الدولة يتنافس عليه على خدمة الفقير، هو ده معنى آتوا الزكاة، ده جزء من الزكاة، خدمتك بجسدك نوع من الزكاة، الغسيل لها والطبيخ لها والكنس لها زكاة عن جسمك عن صحتك عن طاقاتك، والزكاة بس بالفلوس ده جزء من الزكاة. إماطة الأذى عن طريق صدقة، انت يعني رفعت ضرع الناس أجر عليك وزكاة عن نفسك وعن جسمك، حتى الشوكة تنزيح عن طريق الناس أنت مجرى عليه، الحفرة تردمها لتمنع الناس من يقع فيها زكاة عنك، وقس على هذا. يبقى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. تالوات انت خلاص اكتفي بهذا القدر، خلي أطعنا الله ورسوله بدرس غدا إن شاء الله الفجر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير لسماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.